بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من شرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الحديث 59 بعد 200 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء التي يحرم على الإنسان شراؤها ويحرم عليه بيعها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والكلب أصلا محل خلاف عند العلماء هل هو الحيوان المعروف أو الحيوانات المفترسة، كيف مثلا الأسد وكذلك أيضا النمر وغير ذلك من الحيوانات. والمراد هنا بهذه بالكلب، راجح عند العلماء أن المراد هنا بالكلب المراد به الحيوان المعروف، الحيوان المعروف معناها عنه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر هنا نهى عن ثمن الكلب، الكلب هنا الهنا عهدية، فلذلك يشمل الكلب هنا يشمل عند كثير من العلماء جميع أنواع الكلاب، كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، معناها عنه الكلب هنا جميع أنواع الكلاب لا يجوز بيعها ولا يجوز أيضا شراؤها ولا يجوز أيضا أكل ثمنها. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في عدة أحاديث، من حديث ثمن الكلب خبيث، وكذلك أيضا حديث ثمن الكلب سحت في الصحيحين. هذه المسائل اللي هي كلها تدل علينا لا يجوز أخذ ثمن الكلب ولا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه. ومذهب جمهور العلماء اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة والحديث والظاهرية رحم الله الجميع أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الكلب ولا أن يشتريه ولا أن يأكل ثمنه، ولذلك هذه كلها أحاديث، لأن هذه ما ورد في النهي عنه أحاديث صحيحة لا غبار عليها. وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمه الله تعالى، قالوا أنه يجوز بيع الكلب وأخذ ثمنه، لأن الكلب عندهم عنه مال وعلنه فيه منفعة، وعند الحنفية قاعدة أن كل ما فيه منفعة فهو مال، ولذلك يجوز بيعه ويجوز أيضا شراؤه لا إشكال في ذلك. ثم قول ثالث من أقوال بعض العلماء، قالوا أن الكلب أنه يحرم بيعه، أنه استثنوا من الكلب بيع الكلب العقور، كلب العقور. ثم بعض من العلماء قالوا أن الكلاب كلها يجوز بيعها، خصوصا من الحنفية قالوا أن الكلاب كلها يجوز بيعها إلا الكلب العقور، معناها عن الكلب العقور مستثنى من ذلك الجواز. هذا عند قول داخل المذهب الحنفي. وهناك قول رابع عند بعض أئمة السلف، كيف جابر بن عبد الله، جابر بن زيد وزيد بن أبي علي وحماد بن أبي سليمان، قالوا أنه يجوز بيع كلب الصيد فقط، وأما غير من أنواع الكلاب أنه لا، قالوا أنه لا يجوز بيعها نهائيا. هذا هو اللي هذه الأقوال هي أشهر الأقوال الواردة في هذا. وطبعا الجمهور الذين قالوا بأن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ ثمنه، أخذ الثمن من بالنسبة له، استدلوا بالأحاديث التي تقدمت، وحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاءكم يريد أخذ ماله فاملأ، إن جاءك يريد أخذ ماله فاملأ كفه ترابا. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الشخص الذي يريد ثمن كلبه، باع كلبا ويريد أخذ ثمنه، قال إنه إذا جاءك يريد أخذ ماله فاملأ كفه ترابا. هذا كأنه غاية في التشديد والنكير على الشخص الذي يبيع الكلاب أو يأخذ ثمنها. ونهى عن ثمن الكلب، معناها عن ثمن الكلب. وهالقول الراجح من هذه الأقوال طبعا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، لأن العلماء عندهم قاعدة عن الأصل في العموم العام أنه يبقى على عمومه. والحنفية أيضا قولهم هذا ضعيف، ضعيف من هذه الناحية، لأنه اجتهاد صادم نصا من النصوص الشرعية، والاجتهاد إذا صادم النص تلقائيا يرفض ذلك الاجتهاد ولا يعتبر شرعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومهر البغي. ومهر البغي من الأشياء التي نهى عن ثمنها النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي، معناها المرأة الباغية. والبغي أصلا تنقال للعدوان، وهو الزيادة والعدوان اللي هو المراد به الزيادة في زيادة على الحد. ومهر البغي سمي هنا ما يدفع للمرأة في مقابل زناها مهرا تجوزا، وحقيقة ليس مهرا، إنما هو ما تحصله هي في مقابل فعلها لجريمة الزنا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، معناه حرم عليها المال الذي تجمعه في مقابل التمتع بفرجها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا المهر من الأشياء المحرمة شرعا، ولا يجوز أن يكتسب به الإنسان، تكتسب به المرأة أن تكتسب من فرجها. فهذا من الأشياء المحرمة، لأنه سبب من أسباب انتشار الفاحشة وسبب من أسباب الزنا، مع محرم وحرمته معلومة من الدين بالضرورة. وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن معناها كذلك أيضا مما حرمه الشرع، حلوان الكاهن. والحلوان هون أصله من مصدر حلوته إذا أعطيته، حلوته الشيء إذا أعطيته إياه. وأصل هذه تسمية كأنها مشتقال منها، لأن الكاهن يأخذ المال كأنه حلوا، معناها أخذه من دون كد ومن دون تعب، فقط تكلم بكلام وأعطي له مال في مقابل هذه الكهنة، فلذلك يكون سمي حلوانا، معناها حلوان الكاهن، معناها المال الذي يدفع للكاهن في مقابل كهانته. هذا المال من الأشياء اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الكاهن عن دفع، عن أخذ ثمن في مقابل هذه الكهانة. والكاهن اللي هو من يدعي علم ما لم يقع، فهناك فرق بين الكاهن وبين العراف، النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما، والفرق بينهما أن الكاهن يدعي علم ما لم يقع، والعراف يدعي علم ما وقع، معناها يدعي علم ما وقع، أن هذه السرقة، أن هذه الشيء المسروق أنه سرقه فلان، وأن هذا السحر أنه فعله فلان، وأن هذا الشيء أنه وقع، من الشيء اللي وقع في الزمن الماضي يحدث عنه، يحدث عنه، هذا هو اللي يسمى بالعراف. والكاهن الصالح الذي يدعي علم ما لم يقع، أنه ستمطر السماء وستكون هذه السنة سنة خصب وسيكون كذا وكذا، هذا النوع من أنواع من علوم الشر، والذي يدعي هذا النوع من أنواع العلوم فهو كاهن أو عراف، نسأل الله السلامة والعافية. وهو يتحدث عن الغيب، والغيب من الأشياء اللي اختص الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، معناه عن ما فيه مخلوق يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما من أطلعه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء وغيرهم على علم بعض المسائل. فلذلك حلوان الكاهن بما أنه يتحدث عن الغيب ويتكلم عن أشياء لم تقع، هذا هنا ما يدفع له في مقابل ذلك، فكسبه من الكسب المحرم شرعا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث أخذ العلماء منه عدة فوائد. الفائدة الأولى النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه، هذا واضح من خلال هذا الحديث. والراجح عند العلماء أنه لا فرق بين الكلب المعلم والكلب اللي يتخذ للزرع والماشية والله بين غيره، معناها عنه هذا هنا نهى عن ثمنه. فلذلك لكن بعض العلماء يقول أنه هو يجوز اقتناؤه،
أنه يجوز اقتناؤه، وما دام يجوز اقتناؤه أنه يجوز بيعه. لا، هو يجوز اقتناؤه للضرورة، والضرورة تقصر على قدرها، معناها مقدر بالضرورة ولا يتجاوزها، الرخصة لا تتجاوز محلها، فلذلك هو يجوز استعماله، اقتناؤه للحراسة والله للزرع والله لغرض معينين والله للصيد، لكن لا يجوز بيعه. والنهي عن البيع نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية تحريم البغاء، وتحريم أيضا ما يؤخذ في مقابله، معناها تحريم البغي اللي الزنا، ونسأل الله السلامة والعافية، والمحرمات التكسب فيها من الأشياء اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الفائدة الثالثة تحريم الكهانة وما يشبهها، ما يشبه الكهانة من العرافة، وكذلك أيضا التنجيم وضرب الحصى وتحضير الجن، وهذه كل هذه الأشياء اللي هي من الأشياء المحرمة، لأنها فيها ادعاء الغيب وفيها تطلع إلى الغيب. هذا الحديث أيضا يرشد لمهم مسألة مهمة جدا، وأن الإنسان إذا أراد أن يتكسب ينبغي أن يبحث عن ما هو طيب، أن هناك بعض الأشياء اللي محرمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكسب بها، ولا ينبغي للإنسان أن يحصل قوته ومعاشه من هذه الأشياء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 60 بعد 200 عن رافع بن خديش أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على أن ثمن الكلب خبيث، معناها الثمن الذي يدفع في مقابل الكلب أن هذا الثمن أنه خبيث، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يبيع كلبا ويأخذ ثمنه، لأن الكلاب من الحيوانات المستقذرة، فلذلك المسلم ينبغي أن ينتبه إلى مطعمه ومشربه ومكسبه، أن لا يكتسب إلا من شيء، لا يكتسب من الأشياء الدنيئة الأشياء الرذيلة، فلذلك المال الذي يدفع للإنسان في مقابل الكلب هذا المال قال أنه خبيث. ثم قال: ومهر البغي خبيث، كذلك أيضا مهر البغي معناها المال الذي يدفع للباغية، للمرأة الباغية معناها الزانية في مقابل الزنا، قال أنها إذا كانت تتكسب من ذلك فهذا المهر خبيث، معناها مستقذر لا يجوز لها الانتفاع منه، ولا يجوز لها أيضا الاستفادة منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. هذا أن الحجام، الحجامة أصل من أصول التداوي، وهي وسيلة من الوسائل التي تداوى بها، وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الدواء، أعلن إن يكون في شيء ففي أربعة، معناها النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الدواء وقال إن يكون ففي أربعة، في شرطة من محجم، أو آية من كتاب، أو شربة من عسل، أو كية من نار، ولا أحب أن أكتوي. أنا عنه هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم هون علنها من أنواع الأدوية. والحجامة ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة القولية، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وثبت أنه احتجم وهو مسافر، واحتجم وهو مقيم، وكان عنده حجام يسمى أبو طيبة رضي الله عنه، أبو طيبة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى للحجام أجرته كما ورد في الحديث. والحجامة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، بل وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الأيام التي ينبغي أن تكون فيها، أن يحتجم فيها الإنسان، كيف اليوم 17 و19 و21، هذه الأيام على أنها مفضلة، الحجامة فيها مفضلة، لأنها هذه الأيام أيام البيض، وأيام أيضا من فوران الدم، فلذلك قال يذكر كثير من الأطباء إلى للحجامة في هذه الأيام فوائد متعددة. إذن
هذه الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام أنه خبيث، أنه خبيث. وهذه المسألة كسب الحجام خبيث، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كما فورد في الإمام واسمه ما روى الإمام أحمد أن كسب أنه احتجم وأعطى للحجام أجرته، هذا جعل العلماء يختلفوا في الحجامة. قالوا بعض من العلماء أن كسب الحجام أنه محرم لهذا الحديث، المال الذي يأخذه الحجام في مقابل الحجامة أن هذا مال محرم، لأنه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام وقال أنه خبيث. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما روي من حديث محيصة ابن مسعود، محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال لا أطعمه أيتاما لي، قال لا، قال فلا أتصدق به، فقال لا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفه ناضحته، اشتري به بعض من العلف للفرس عنده أو دابة عنده. هذا هو القول الأول، أن الحجام أن كسبه خبيث وأنه لا يجوز له أن يعطى أن يأخذ شيئا في مقابل الحجامة. القول الثاني من أقوال العلماء أن الحجام أنه كسب أن كسبه حلال، لأن هذه الأحاديث كلها التي وردت منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه أعطى الحجام احتجمه وأعطى الحجام أجرته. لو كان الإعطاء الأجرة حرام لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أخذ أيضا الأجرة على الحجامة الحجامة حرام لما أخذ أبو طيبة وصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأجرة. هذا ما قاله. كذلك أيضا قالوا أن الخبث قد يطلق على المحرم ويطلق على غير المحرم، معناه يطلق على كسب الحجامة خبيثة، هذا ليس معناه أنه حرام، يطلق على المحرم ويطلق أيضا على غير المحرم، من قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والشارع سمى الثوم والبصل خبيثين، معنى عن تسمية كسب الحجام خبيث هذا النوع اللي هو أنا أنهى لا مكسب دنيء من مهنتنا مثلا دنيئة، والإسلام والدين يدعو المؤمن لأن يمارس المهن الشريفة والمهنة اللي ترفع من الإنسان، فلذلك المهن التي تزري بالمروءة وتنقص من قيمة الإنسان الشرع نهى الإنسان عنها، فلذلك هذا قال به بعض العلماء. فلذلك هذه الحديث أخذ العلماء منه عدة فوائد، الفائدة الأولى النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي واجتناب ما يؤدي إلى ذلك، الفائدة الثانية النهي عن كسب الحجام، كسب الحجام لأنها مهنة مخلة بالكرامة، ولذلك نص بعض العلماء على أن الحجام أنه لا تقبل شهادته، أنا لا تقبل شهادته، وإن كان هذه المسألة مسألة الراجح عند العلماء أن الأساس في الشهادة أنه العدالة، العدالة هي الأساس في الشهادة، فلذلك أي إنسان عدل أنه تقبل شهادته. الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، شهيدين من رجالكم معناها لم يشترط فيها شيئا معينا، بل تشترط فيها العدالة فقط. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.